بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما حبل الله المتين ويعصو بالدين مولانا وسيدنا علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. هنا مسائل. مسألة قال السيد اليزدي في العروة: يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضة أو غيرهما مضافا إلى الحصة من الفائدة. يعني المساقات تكون على الحصة بالكسر المشاع من الحاصل، هذا في مكانه يضم إليه شيء آخر، وهو مثلا مبلغ من الذهب أو الفضة أو النقود الرائجة على سبيل الشرط، على سبيل الاشتراط مثلا. فالمساقات على شنو؟ على الكسر المشاع، النصف أو الثلث أو الربع من الثمر، و مشروطا بإعطاء مبلغ إضافة إلى ذلك. هل يجوز هذا الشرط وهل يصح؟ لا بأس به، يقول السيد رحمه الله لا بأس به، لأنه شرط صائغ في نفسه أمر جائز، يعني أن يعطي أحد لأحد مبلغا، شنو إشكاله؟ فعلى كل حال المؤمنون عند شروطه يشمل جميع الشروط إلا إذا كان مخالفا لمقتضى العقد أو كان مخالفا للكتاب والسنة، وهذا الشرط ليس من أحدهما، وهو شرط جائز ويجب الوفاء به. لكن يقول: والمشهور كراهته من الذهب والفضة ومستندهم غير واضح. المشهور قالوا بكراهة اشتراط شيء من الذهب والفضة، ولم يعلم ما هو مستندهم، بأي دليل استندوا ما ندري. وإذن الأمر سهل. المسألة الثانية لا يشترط مباشرة العامل للعمل. صرح السيد في العروة وسائر الأعلام بأن المباشرة مو لازم، يعني العامل في عقد المساقات يجوز له أن يتخذ أجراء، يعني من يعينه ومن يساعده في العمل ماكو مانع، أو يحول العمل عليهم رأسا، هو طرف المساقات وهو العامل، لكن يحوله إلى أشخاص آخرين فيعطيهم أجورهم. خب، بأي دليل؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن العمل أعم من المباشرة والتسبيب، يعني يصدق في كلتا الصورتين، يعني يصدق على العامل أنه عامل، سواء عمل بمباشرة نفسه أو بالتسبيب. بالتسبيب يعني حوله إلى شخص آخر. بل ولا انصراف في البين. نعم، إذا صرح المالك صاحب البستان بأني أعطيك هذا العمل بشرط أن تأتي به بنفسك، يسمونه شرط المباشرة، فإذا لا يجوز أن يحوله إلى شخص آخر. أما بدون هذا الشرط هل ينصرف العقد إلى المباشرة؟ لا، يقولون لا انصراف له، فهو أعام من المباشرة والتسبيب. المسألة الثالثة، إذا اشتمل البستان على أنواع من الشجر كالنخل والكرم والرمان ونحوها، الكرم شنو؟ العنب، بل العنب والرمان ونحوها، قال السيد اليزدي رحمه الله: فالظاهر عدم اعتبار العلم بمقدار كل واحد. هل يعتبر، هل يشترط في العلم بمقدار الأشجار من أي من كل نوعين؟ مثلا مقدار النخل شقد، مقدار الكان، مقدار مثلا رمان، مقدار التين، الله يرزقنا من جميع ذلك إن شاء الله، فهل يعتبر فيها العلم بالمقدار؟ أو مثلا ندري بأن البستان فيها أنواع مختلفة من أنواع الأشجار، ندري بذلك، يعني العامل يدري بذلك، و أعرض خدمتكم، يتفقون على المساقات، لكن لا يعرفون مقدار كل واحد، فهل يضر الجهل بالمقدار أو لا؟ لا، سيدنا يقول لا يضر. لماذا؟ لأنه مورد النفس. صحيحة يعقوب بن شعيب تذكرونها، قد قرأناها كم مرة، يسأل عن المساقات لبستان فيها أشجار من النخيل والرمان وظاهرا العنب، بل ظاهرا عنب شنو، بل وفيها رمان أو نخل أو فاكهة، أي نوع من أنواع الفواكه، تلتفتون؟ والإمام عليه السلام قال لا بأس بذلك، فإذن اختلاف الأنواع لا بأس بذلك، والعلم بالمقدار هم ملازم، إلا إذا استلزم الغرار، إلا إذا استلزم الغرار، إذا استلزم الغرار. بل السيد الأستاذ رحمه الله يقول في الشرح، المحقق الخوي قدس الله نفسه الزكية، يقول في الشرح: أولا أعرض خدمتكم قاعدة نفي الغرار لم يثبت لنا، لم يثبت كلا يعني من الأساس لزعف مستنده، المستند هو رواية عامية ما لها سند، هذا من جهة. من جهة أخرى لو قبلنا أصل الدليل، أصل القاعدة، لكنه خاص بالبيع، لأن الذي نقل لنا عن هذا الطريق نهى النبي عن بيع الغرار، فلماذا نتعدى إلى سائر الموارد؟ ومحل كلامنا هو المساقات، ولا يصدق عليه البيع، هذا ثانيا. وثالثا يقول بأن عقد المساقات مبني على الغرار من جهة مقدار الثمرة، مبني على الغرار، لأنه يقول لك ثلث، أعرض خدمتكم حاصل هذا البستان، يعني ثمرة هذا البستان، وثلث ثمرة هذا البستان حين العاق معلوم إيش قد، يعني هو كم كيلو، كم تون، كم من، ما معلوم. فإذا عقد المساقات مثل المزارعة، من هذه الجهة مبني على الغرر، يعني الدليل وارد في مورد الغرر، لأن ثلث الحاصل ثلث الثمرة ما معلوم إيش قال. أعرض خدمتكم، والدليل وارد في اختلاف الأشجار، فلهذا لا أساس لهذا الشرط، يعني نقول إلا إذا انتفى، إلا إذا استلزم الغرر كما يقول السيد في العروة سيدنا الأستاذ، لا يقبل ذلك. قل لا، العقد المساقات مبني على الغرر، على الغرر يعني على الجهالة. لكن ما أفاده سيدنا الأستاذ من ناحية مقدار الثمرة وأنواع الثمار كلامه طب، لكن من جهة أكو شيء آخر سيدنا الأستاذ لم يتعرض له، وهو الجهالة من جهة مقدار العمل. إذا فرزنا أن الأشجار مختلفة في مقدار الحاجة إلى الماء، وهو كذلك، يعني ليست الأشجار متساوية في مقدار في الحاجة إلى الماء، بعضها حاجتها أكثر إلى الماء، بعضها حاجتها إلى الماء أقل، بعضها تحتاج إلى خدمات إعمارية أكثر، بعضها أقل، فلعل السيد اليزدي ناظر إلى هذه الجهة، يعني إذا كان أنواع الأشجار ومقدارها مجهولة فإذن العمل مقدار عمل العامل من جهة الساقي ومن جهة الخدمات ما معلومة، لأن المفروض أن الأشجار مختلفة في ذلك، لعله ناظر إلى هذه النكتة، فإذن يستثني سورة الغرر. سورة الغرر في شنو؟ في الثمرة، في مقدار الثمرة. لا، الغرر من ناحية الجهل بمقدار العمل، لأن المفروض أن السقي المحتاج إليه يختلف بالنسبة إلى الأشجار المختلفة، فبعضها تحتاج إلى سقي أكثر وبعضها لا تحتاج إلى سقي، إما مطلقة وإما حاجتها قليلة. فإذن هذه النكتة صحيحة، وبالنظر إلى هذه الجهالة ينبغي أن تستثنى هذه السورة، فنقول إلا إذا استلزم الغرر. استلزم الغرر من أي ناحية؟ من ناحية عمل العامل. وأما ما أفاده سيدنا الأستاذ من نزل من نسبة إلى قضية ضعف السند، وضعف السند منجبر بعمل الأصحاب، لا يزالون قديما وحديثا من السلف إلى الخلف يعملون بقاعدة الغرف. وأما التعدي إلى غير البيع، لأن الرواية مروية مشتملة على البيع، يعني بس مذكور فيها خصوص البيع، نهى النبي عن بيع الغرر، وهم الأصحاب تعدوا عن ذلك وقالوا ماكو تفاوت، يعني البيع ذكر من باب المثال لا اختصاص للبيع، إذا كانت إجارة غررية شنو الفرق؟ فإذن الغرر منتفية في جميع الموارد. وأما ما يقال بأننا نعمل بإطلاق صحيحة يعقوب بن شعيب، لأنه ذكر فيها أن هذا البستان فيها رمان ونخيل وفواكه، فاكه أو وفيها رمان أو نخل أو فاكهة. أحسنتم. فإذن بالي، يعني واحد منها على سبيل التعيين، يعني إذا كان الرمان فهو وحده، فإذا كان فيها مثلا نخيل فهي وحدها وتعداد مشخص. بل فعلى كل حال أعرض خدمتكم ماكو إشكال، لأن المساقات مبنية على الغرار، فالعلم يعلم بأنواع مختلفة لكن لا يعرف، لا يدري مقدارها، لا يعرف المقدار، مبنية على الغرار. لكن قلنا إذا كان الاختلاف في مقدار العمل، يعني كانت الأشجار مختلفة من حيث الحاجة إلى عمل العامل، كما إذا كان احتياج بعضها للسقي أكثر من بعض آخر لكون الأشجار مختلفة في ذلك، فإذا في هذه الموارد نستثني صورة الغرر لا بأس به. بل المسألة بل نعم المسألة الرابعة، يجوز أن يفرد كل نوع بحصة، كأن يجعل النخل بالنصف. تلتفتون؟ يجعل النخل بالنصف والكرمة بالثلث والرمان مثلا بالربع. يقول اعمل في هذا البستان، بالساق وسائر أنواع الخدمة، ولك من النخيل مثلا النصف، ومن العنب مثلا الثلث، ومن الرمان الرمان مثلا. هذا شلون؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه في الحقيقة وإن كان في صورة عقد واحد، إلا أنه في الحقيقة ينحل إلى عقود متعددة، فكأنهما اتفقا على أمور مختلفة. يخدم الرمان وله ربعه، يخدم أشجار مثلا عنب وله ثلثه، ويخدم النخيل وله نصف الثمر. تمام؟ فينحل إلى عقود متعددة، وهذا لا بأس به. كما إذا باع أشياء مختلفة، بقيم مختلفة في صفقة واحدة، هل يجوز؟ مثلا يقول بعتك مثلا هذا الزيلو بشقد وهذا الفلان بفلان مثلا في صفقة واحدة، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه ينحل إلى بيوع متعددة. بيوع متعددة أرشد المبيع والثمن مختلف، كل مبيع بثمنه، لا إشكال فيه. في عقد واحد يجمعها كل واحد بثمنه، يجوز. يعني في الحقيقة تنحل إلى عقود متعددة ولا بأس به. المسألة الخامسة، لم ينتهي الوقت. كل موزع بطل فيه عقد المساقات يكون الثمر للمالك وللعامل أجرة المثل عمله، بل إلا إذا كان عالما بالبطلان ومع ذلك أقدم على العمل. بل كل موزع بطل فيه، يعني اتفق على عقد المساقات بنحو من الأنحاء ثم ظهر بطلان العقد، بطلان هذا الاتفاق، فما هو مسيرة هذا الاتفاق؟ النتيجة شنهي؟ ما هي النتيجة؟ يقولون كل الثمرة لمالك البستان وللعامل أجرة المثل. العامل كأنه أجير يأخذ أجرته على حسب المتعارف، على حسب المتعارف يعطون أجرة، وأما الثمرة فكلها لمالك البستان. يعني إذا ظهر بطلان العقد لأن الاتفاق لم يتحقق، لم يتحقق لبطلانه، ولكن عمل العامل محترم لأنه ما يزمن بصحيحه يزمن بفاسده، لأن هذا العامل لم يقدم على العمل مجانا وإنما أقدم على عمل مع العباد، فإذا عمله محترم ولم يسقط احترام عمله، وحيث أن عمل المسلم عمل كل عامل محترم إلا إذا فعله مجانا، والمفروض أنه لم يبني على المجانية، لم يبني على المجان، أعرض خدمتكم، فإذا له أجرته مثل عمله، وأما الثمرة فكلها لمالك البستان. لماذا؟ لقاعدة التبعية، القاعدة لا تنسى، لقاعدة التبعية. تبعية شنو؟ تبعية الفرع عن الأصل، لأن الثمرة فرع الشجرة، فكل من ملك الشجرة ملك الثمرة. بلي، ولكن بعد ذلك تعرض لاستثناء صورة يطول الكلام بذكرها، وصلى الله على محمد.